السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الأيام التي نستقبل فيها هذا الموسم المبارك إن شاء الله تعالى، وهو موسم الحج، يحسن التذاكر فيما يتعلق بالأحكام التي يحتاجها المسلمون في حجهم، وبخاصة إذا كانت هذه الأحكام مستقاة من أحاديث صحيحة. فكان التوجه لشرح هذا المختصر المبارك، مختصر الزبيدي لصحيح البخاري، وعلى وجه الخصوص كتاب الحج من لهذه المناسبة. وسيكون الدرس عبارة عن قراءة لكل باب ثم تعليق بما يتيسر إن كان هناك شيء يحتاجه إلى تعليق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن العباس رذيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.
أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث للدلالة على وجوب الحج وفضله، مع أن الحديث أصل فيما يتعلق بالنيابة في الحج. ولا شك أن الحج ركن من أركان الإسلام، كما قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكما جاء في بعض الأحاديث ومنها حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج بيت الله الحرام. وهذا الحديث كما سيأتي بيان لبعضه فيما يأتي فيه أن الفضل كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام حينما انصرف من عرفة أردف معه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه إلى أن وصل إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى أن رمى الجمرة كان رديفه الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وهذا الحديث ورد في منى عند الجمرات، وكان الفضل هو الذي بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حد الملازمة، حتى إنه لا يعلم أبوه العباس رضي الله تعالى عنه بهذا الذي حصل له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد صرف عنق الفضل، فاستغرب كما جاء في جامع الترمذي وغيره، فقال: يا رسول الله، لما لويت عنق ابن عمك؟ فقال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. وهذه المرأة حينما جاءت لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، ورد حديثها من طرق، ومن أشهرها طريق الزهري الذي جاء في بعض الألفاظ التي جاءت عنه ما قد يفهم منه أن هذه المرأة كانت كاشفة لوجهها، كما جاء في رواية شعيب ابن أبي حمزة، وفيها أنها كانت وضيئة. ومن استدل بهذا على كشف هذه المرأة بوجهها فإنه يأخذ بمفهوم الحديث ويقول: ما كان الفضل لينظر إليها وما عرف أنها وضيئة إلا وقد كانت كاشفة لوجهها، مع أنه لم يرد في شيء من الطرق ما يدل صراحة على كشفها لوجهها، بل لم يتابع شعيب بن أبي حمزة على قوله وضيئة. اللهم إلا رواية في خارج الصحيحين من طريق صالح بن كيسان عن الزهري، وفيها أنها كانت حسناء، وهذا مما تفرد به صالح بن كيسان، وذاك مما تفرد به شعيب بن أبي حمزة. وقد روى هذا الحديث عن الزهري خلق كثير، ولكن لم يذكر أحد منهم هذا الذي ذكره هذان الراويان. ثم على فرض صحة هاتين اللفظتين، فإن الوضاءة والحسن لا تستلزم كشف المرأة لوجهها، ويدل على ذلك قول الشاعر الجاهلي: طافت أمامة بالركبان آونة، يا حسنها من قوام قد ما ومنتقبة، فوصفها بالحسن واستحسن قوام قدها مع أنها كانت منتقبة. فهذا قد يعرف من ظاهر المرأة من كمال قدها ونحو ذلك، وربما أيضا أنها انكشف منها شيء غير الوجه كالساق أو اليد، لأنها كانت على البعير، ومعلوم بأن وجود المرأة على البعير فيه كلفة ومشقة، وقد يبدو شيء من غير ما تقصد المرأة إبداءه، وبخاصة إذا كانت في هذا العلو فإن الريح أيضا قد تحدث ما تحدث. والنبي صلى الله عليه وسلم أدب صحابته رضي الله تعالى عنهم بغض البصر، فالمرأة مأمورة بالتحجب، والرجال مأمورون بغض البصر عما قد يبدو مما لا تتعمد المرأة إبداءه. ويدل على ذلك حديث العباس رضي الله عنه، فإنه لم يكن يدري ما السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يلوي عنق الفضل. فإذا كانت هذه المرأة بهذه الصفة ونظر الفضل إلى شيء وكان شابا وهي صارت تنظر إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالعلاج الشرعي وهو صرف عنق الفضل، والمرأة لم يبدو منها شيء يوجب أن تؤمر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من حالها أنها مستترة، ولكن إن حصل هناك شيء فهو من غير قصد والله تعالى أعلم. وعلى كل حال فالحديث كما قلت أصل في النيابة في الحج، والنيابة إما أن تكون عن ميت أو عن حي، فالميت تجوز النيابة عنه كما يدل عليه هذا الحديث، وكما في حديث المرأة الأخرى التي ذكرت أن أمها ماتت، فتلك تسأل عن نيابتها عن أمها التي ماتت، وكما في حديث شبرمة الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أخيه شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذه الأحاديث تدل على جواز النيابة عن الميت، وهذا الحديث يدل على جواز النيابة عن الحي، فهذه المرأة كان أبوها حيا ولكنه شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، إذن لا يستطيع الحج لعجزه، فهذا دليل على جواز النيابة أيضا حتى عن الحي إذا كان عاجزا، لكن يشترط في ذلك أن يكون عجزه عجزا دائما، أما من كان عجزه عجزا مؤقتا كالذي كسر أو نحو ذلك فإنه ينتظر حتى يشفى ويقوم هو بأداء نسكه والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته في ذي الحليفة ثم يهل في حتى تستوي به قائمة.
تستوي
حتى تستوي به قائمة.
سيأتي معنا بعض الأطراف لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا ولبعض متعلقاته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للحج في يوم الأربعاء في 24 من ذي القعدة وصلى العصر بذي الحليفة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى من حديث أنس، ثم صلى بها أيضا المغرب والعشاء والفجر، وفي تلك الليلة طاف على نسائه كلهن ثم اغتسل صلى الله عليه وسلم، وصلى الظهر أيضا بذي الحليفة من يوم الخميس 25 من ذي القعدة، ثم توجه إلى مكة. وذو الحليفة متصل بوادي العقيق، ينتهي وادي العقيق إلى ذي الحليفة، وعند المسجد شجرة وهي الشجرة التي سيأتي ذكرها، وبعد ذلك يصعد الذي في هذا المكان قليلا حتى يعتلي البيداء وهي الأرض المتسعة التي ينحدر منها إلى مكة. أقول هذا الوصف لأننا سنحتاجه في بعض الأحاديث الآتية إن شاء الله تعالى. بالنسبة لهذا الحديث يقول ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. وبوب عليه بقوله: باب قول الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فالبخاري رحمه الله تعالى استدل بهذا الحديث على أن الحج ماشيا ليس هو الأفضل، لأنه لو كان الأفضل لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قال الله جل وعلا: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فهذا دليل على أن الأصل أن يركب الحج. وهذه الراحلة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم يتضح من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أهل حينما استوت به، وسيأتي إن شاء الله تعالى في إنكار عبد الله بن عمر على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من البيداء مزيد توضيح إن شاء الله تعالى لهذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: باب الحج على الرحل. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته.
طيب، الزاملة هي البعير الذي يحمل عليه المتاع من طعام وغيره، وأما الراحلة فهي التي يرتحلها الراكب، يعني يركب عليه. فبالنسبة للكبرى من الناس، الأمراء وأصحاب الأموال، فجرت عادتهم أن الواحد منهم إذا أراد السفر ركب على راحلة وجعل متاعه على زامل. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم من تواضعه لم يصنع هذا، وإنما كانت راحلته هي زاملته، فوضع عليها متاعه، فهذا هو المقصود بهذا الحديث.
باب فضل الحج المبرور. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
طيب، إذن هذا الباب يدل على فضل الحج المبرور، وفيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فالنساء ليس عليهن جهاد، فجهادهن الحج والعمرة، فقال صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وجاء تفسير الحج المبرور في حديث أبي هريرة الذي يليه بأنه الذي لا رفث فيه ولا فسق، فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني خاليا من الذنوب، لأنه يكون قد أدى الحج المبرور. فهذا كله يستفاد منه أنه ينبغي لمن أراد الحج أن يحرص على صفاء حجه ونقائه من كل ما يخدشه، فيتجنب الرفث والفسوق والجدال في الحج وكل ما يمكن أن يخدش حجه، وهذه فرصته ليعود خاليا من الذنوب. والحج هو أحد مكفرات الذنوب التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن رحمة الله جل وعلا بنا أن كثر لنا تلك الأسباب، أسباب المغفرة، كالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، صوم يوم عرفة وصوم التاسع والعاشر من محرم ونحو ذلك من مكفرات الذنوب والخطايا. لكن ينبغي للإنسان أن لا يكون مغرورا فيتكل على العفو والمسامحة، وإنما ينبغي أن يكون حازما. لكن بما أن البشر لا يسلم من الخطأ والزلل وخير الخطائين التوابون، فإنه إن بدا منه هفوة أو زلة فإنها تكفرها مثل هذه المكفرات. واشترط في ذلك الابتعاد عن الكبائر، وإنما إذا كان ذلك زللا ولمما مما لا يسلم منه أحد. أما بالنسبة للكبيرة فإنها لا بد فيها من التوبة، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حديث ما اجتنبت الكبائر، فدل على أن الذي يكفر ما سوى الكبائر، أما الكبيرة فإنها لا بد فيها من التوبة. لكن لو زلت من إنسان القدم ووقع في كبيرة ثم تاب وأصبح خائفا من ذنبه فإنه يحرص على مثل هذه المكفرات، فما دام هناك توبة فإنه يرجى له إن شاء الله تعالى أن يكون ذنبه ذلك قد غفر ما دام أن شروط التوبة قد استكملت.
باب مهل أهل اليمن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
هذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت الأربعة التي هي كالحدود لمكة لمن أراد حجا أو عمرة. ويبقى بعد ذلك ميقاتها المشرق وهو ذات عرق. فهذا قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقته، ولكن كل ما ورد في هذا فهو معلوم، والصحيح أن الذي وقته هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأنه نظر إلى أنه هو الذي يحاذي ميقات ذي الحليفة. وهذه المواقيت قال فيها صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، في رواية من غير أهلهن. فإذا ميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة، هن لهن، يعني هذا الميقات لأهل المدينة. لكن من جاء إلى المدينة من غير أهلها من أين يحرم؟ قال: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني حتى وإن كان من غير أهل المدينة لكنه أتى عن طريق هذا الميقات فإنه يحرم من هذا الميقات. لكن هل كل أحد يجب عليه أن يحرم؟ الجواب لا، وإنما من أراد الحج أو العمرة. أما من كان ذاهبا لا لقصد الحج والعمرة، وإنما لغرض وليس في نيته أن يحج ولا يعتمر، فإنه لا يلزمه أن يحرم من الميقات. ثم لو أنه بعد أن قضى نهمته وجد فرصة وتلوم وقال: لماذا أفوت هذه الفرصة؟ لماذا لا أعتمر مثلا؟ ولم يكن ذلك يختلج في نفسه قبل أن يقدم، فإنه يحرم من مكانه الذي أنشأ فيه النية. فإن كان خارج حدود الحرم فمن مكانه، أما إن كان من داخل حدود الحرم فإنه يذهب إلى أدنى الحل. والمقصود بأدنى الحل أن يتجاوز حد الحرم من أي جهة كانت. بعض الناس قد يظن أن ذلك لا يصح إلا من التنعيم أو مسجد عائشة رضي الله عنها، وهذا إنما حصل لأنه هو أقرب هذه الحدود إلى مكة، وأما بقية الحدود فإنها أبعد من هذا المكان. كما أن هذا المكان إنما اختير لكونه تقريبا على طريق الذاهب والآتي إلى المدينة، أو هو الأقرب. وعادة أهل تلك الجهات أن يختاروا الذي في جهتهم ولا يختارون المكان الأبعد. وعلى كل حال، فلو أن إنسانا ذهب إلى جنوب مكة، إلى الحد الذي في جنوب مكة، وخرج عن الحد ولو مقدار متر واحد، فإنه يكون قد أحرم من أدنى الحل. فكل حدود الحرم يمكن للإنسان أن يحرم من خارجها، والله تعالى أعلم. قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذا الذي تكلمنا عنه، يعني من كان دون الميقات، فمن دام من كان دون هذه المواقيت فمن حيث أنشأ. أهل مكة يهلون يحرمون من مكة، لكن على التفصيل الذي ذكرناه، وهو أن يخرجوا إلى أدنى الحل.
قال رحمه الله:
بقي أن أشير يعني إلى مسألة قد يقع فيها كثير من الناس، وهي مجاوزة الميقات الأبعد إلى ميقات أقرب. فميقات ذي الحليفة يبعد عن مكة تقريبا قرابة 400 كيلو، فهو بعيد. وكانت المسافة للذين يمشون على الرواحل كالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه 10 أيام. فهو صلى الله عليه وسلم كما قلت أحرم في اليوم 25 من ذي القعدة، ووصل مكة في اليوم 4 من ذي الحجة، فكانت المدة 10 أيام. وهذا بلا شك أنه بعيد، والحاج والمعتمر يتضرر بطول الإحرام، لأنه قد يحتاج إلى غسل رأسه وإلى الترفه بتطيب إذهاب رائحة ونحو ذلك، والإحرام قد يمنعه من ذلك ولو منعا جزئيا، يعني هو بإمكانه أن يغتسل ولكن لا يستطيع الاغتسال بمنظفات مثلا فيها رائحة عطرية وهكذا. فبعض الناس قد يظن أن بإمكانه أن يحرم من أقرب المواقيت وهو قرن المنازل وميقات أهل نجد الذي يعرف بالسيل الآن، فأقول لا يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات. إذا جاوز الميقات فإنه يكون قد أخل بحجه أو عمرته ويأثم بتعمده ذلك، لأنه من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والذي يصنع هذا لم يعظم شعائر الله، لم يمتثل لما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنه صنع ذلك نقول عليه دم يجبر هذا، لأن الإحرام من الميقات واجب من الواجبات، فيجبره بدم يذبحه في الحرم ويوزعه على فقراء الحرم.
قال رحمه الله: باب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك.
طيب، هذا الإخبار من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة، وهي عبارة عن واد يستطيبون النزول فيه، وصلى بها، لم يخبر هل كان هذا في ذهابه صلى الله عليه وسلم أو في رجوعه من مكة، والذي يظهر أنه يعني في ذهابه إلى مكة، لكن لا يستبعد أيضا أن يكون أراد في رجوعه من مكة. وكما قلت إنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر بذي الحليفة كما في حديث أنس الذي سيأتي. وبالنسبة لرجوعه صلى الله عليه وسلم من مكة سيأتي معنا أيضا يمكن في الحديث الآتي أو الذي يليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع ينزل في ذي الحليفة ويصلي بها. فكل هذا ثابت في ذهابه ومجيئه، أنه صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة ويصلي بها. فربما كان ابن عمر في هذا الحديث يريد هذا أو ذاك، وكل ذلك حاصل، فبقية الأحاديث تفسر المراد أو هي مفسرة، يعني ربما أن هذا يمكن أن يحمل على الذهاب ويمكن أن يحمل على المجيء، وكل ذلك ثابت في الصحيح كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله: باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح.
طيب، هذا هو الحديث الذي أشرت إليه. فهو صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى مكة يخرج من هذا الطريق، وهو طريق الشجرة، وهو كما ترونه في التعليق أنه موضع على 6 أميال من مكة، ويدخل من طريق آخر ولكنه قريب منه، وهو طريق المعرس، وهو أقرب إلى المدينة من هذا الطريق الذي هو طريق الشجرة. ولكنه صلى الله عليه وسلم في ذهابه ومجيئه يصلي في هذا المسجد الذي هو مسجد الشجرة الذي بذي الحليفة. فإن ذهب صلى فيه، وإذا رجع صلى فيه كما دل عليه هذا الحديث، والله أعلم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد واد مبارك. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو معرس بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له: إنك ببطحاء مباركة.
طبعا هو التعريس المقصود به النزول، وبخاصة من آخر الليل ينزل المسافر ليستريح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في وادي العقيق، وكما قلت إن وادي العقيق قريب من ذي الحليفة، وإن كان يبتدئ قبل ذي الحليفة ولكنه يسير إلى أن يصل إلى ذي الحليفة، وبدايته بعد البقيع ببضعة أميال، ثم يسير معه الذي يريد أن يذهب إلى ذي الحليفة إلى أن يصل إلى ذي الحليفة. ووادي العقيق فيه مثل هذا الحديث الذي يدل على أنه واد مبارك، وكان صلى الله عليه وسلم قد نزل فيه تلك الليلة كما قلت، وهي ليلة الخميس، وطاف على نسائه في تلك الليلة كلهن واغتسل. وإنما ذكرت الاغتسال لأن هناك من قد يحمل الاغتسال على أنه صلى الله عليه وسلم إنما اغتسل لأجل الإحرام، وما ورد من حديث في الغسل في الإحرام فإنه معلول، ولكن هذا يمكن أن يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم إنما اغتسل لما حصل له من ملامسة أهله، والله تعالى أعلم. نعم.
باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال لعمر رضي الله عنه: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلي فجئت، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، فأدخلت رأسي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه، فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك.
حديث يعلى رضي الله تعالى عنه هذا يستفاد منه حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وما يجري له، فهو طلب من عمر رضي الله تعالى عنه أن يريه النبي صلى الله عليه وسلم في حال نزول الوحي عليه، لأن عمر رضي الله عنه كان قد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما يوحى إليه، وكان عليه الصلاة والسلام حين يوحى إليه تعتريه حالات ويأتيه الوحي على حالات، لكن من جملتها أنه كانت تعلوه الرحضة ويعاني شدة من نزول الوحي، حتى إن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت فخذه تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فكادت تدق فخذه، يعني من شدة ضغط النبي صلى الله عليه وسلم عليها من شدة ما يلاقي. وهذا الحديث يدل على هذا، يقول: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، يعني يصدر له صوت بسبب هذه الشدة التي يلاقيها، يشبه الصوت الذي يخرج من النائم إذا نفخ، ولكن هذا ليس نما وإنما بسبب شدة الوحي. ثم خف عنه ذلك، سري عنه، يعني حين ذهب عن الوحي. وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان قد يتوقف في بعض الأحيان عن الجواب إذا لم يكن يحضره جواب. فهو صلى الله عليه وسلم إما أن يكون عنده علم بالذي سئل عنه لنزول الوحي عليه به فيجيب، وإما أن يقيس صلى الله عليه وسلم فيجيب، وربما أجاب صلى الله عليه وسلم بموجب أصل عنده، وربما احتاج صلى الله عليه وسلم أن يأتيه الجواب على ما سئل عنه. لكنه صلى الله عليه وسلم إذا قاس وأعاد أو انطلق من أصل عنده، إن أقر على ذلك فهو وحي، وإن كان هناك ما يمكن أن يستدرك فإن الوحي يأتي ليستدرك، إما بالإلغاء وإما بالاستدراك. وأمثلة هذا متعددة، مثل قصة أسارى بدر وما يصنع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، أو مثل قصة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الشهادة أتكفر كل شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما انصرف قال عليه الصلاة والسلام: ردوه. ثم قال: ماذا قلت؟ قال: سألتك عن الشهادة أتكفر كل شيء؟ فقلت: نعم. قال: نعم إلا الدين، فإن جبريل أخبرني به آنف. فوصل الله عليه وسلم إنما استدرك هذا بعد مجيء جبريل عليه السلام له. وفي هذا الحديث دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع أن يجيب على ما سأله عنه الرجل، أو أراد صلى الله عليه وسلم أن يأتي الجواب واضحا لعله تورع عن الجواب لما شك فيه، فانتظر حتى نزل عليه الوحي بهذا الجواب، وهو حكم المتضمخ يعني المتلطخ بالخلوق وهو الطيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر الرجل بأنه يجب عليه أن يغسل هذا الطيب 3 مرات وينزع عنه الجبة، وأن يصنع في عمرته مثل ما يصنع في حجته. وهذا الخلوق الذي تضمخ به الرجل إما أن يكون لطخ الثياب، ثياب الإحرام، أو يكون هذا الرجل تلطخ بخلوق مما لا ينبغي للرجل أن يتضمخ به لكونه من طيب النساء كالصفرة ونحو ذلك. فربما أن هذا حصل، وهو الذي طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسله، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله: باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
طيب، هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل أن يحرم، ولكنه ليس بهذا الخلوق الذي في غالب أنه يكون من زعفران أو ورس ونحو ذلك، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتطيب إما بالمسك أو نحوه من الطيب، ولا يكون هذا الطيب في إحرامه، وإنما يكون في جسده في رأسه في هكذا. فعائشة رضي الله تعالى عنها تخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل أن يحرم، فدل هذا على سنية الطيب قبل الإحرام. قالت: ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فإذا كان صلى الله عليه وسلم في يوم العيد إذا رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه حل التحلل الأول، فتطيب قبل أن يطوف بالبيت، لأنه بعد الطواف بالبيت يكون قد تحلل التحلل كله، ولكنه في هذه الأثناء يكون قد تحلل التحلل الأول. وفي هذا إشارة إلى أن التحلل يحصل باثنين من ثلاثة، برمي الجمرة وبحلق الرأس. وهناك من يذهب إلى أن التحلل يحصل برمي الجمرة فقط، ولهم بعض الأدلة، ولكن حديث عائشة هذا واضح بين، والأخذ به أحوط وأبعد عن الشبهة، والله تعالى أعلم.
باب من أهل ملبدا ملبدا
ملبدا
ملبدا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا.
الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقال إنه أهل بالحج أو بالعمرة وهكذا. وأما تلبيد الرأس فهو أن يجعل الحاج أو المعتمر على رأسه شيئا يضم شعث رأسه حتى لا يضطر إلى أخذ شيء منه أو إلى الاحتكاك الذي به يتساقط ما يتساقط من الشعر. وكذلك أيضا يمكن يكون فيه منع لدخول الغبار والأوساخ بشكل أكثر مما لو كان غير ملبد، وربما أيضا كان مدعاة لمنع القمل ونحو ذلك. فكانوا يلبدون الرأس بشيء مما يستعينون به كالصمغ ونحو. وهذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفعله أيضا عدد من الصحابة. وبعض الصحابة ربما أنه لم يلبد رأسه ككعب بن عجرة الذي آذته هوام رأسه، يعني القمل، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم القمل يتساقط من رأسه فقال: أتؤذيك هوام رأسك؟ فقال: نعم يا رسول الله. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحلق ويكفر، ولعل حديثه يأتي معنا إن شاء الله.
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة. وعنه رضي الله عنه قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة.
طيب، هذا حديث بن عمر الذي ينكر فيه على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من البيداء، وربما جاء معنا شيء من شدة إنكار بن عمر، فإنه كان يقول البيداء التي يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أهل منها. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يخبر بأنه صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته على البيداء، ولعله يأتي معنا أيضا حديثه. فهذا أشكل على بعض الناس، كيف أن ابن عمر يقول إنهم يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. وخلاصة الأقوال في هذا أن هناك من يرى أنه صلى الله عليه وسلم أهل بعد أن صلى الركعتين، وهذه الصلاة هي صلاة فريضة، صلاة الظهر، وليس المقصود أنها صلاة خاصة بالإحرام. فمنهم من يقول إنه صلى الله عليه وسلم لما صلى الركعتين أهل، يعني وليس على الراحلة وإنما وهو في المسجد. ومنهم من يقول إنه صلى الله عليه وسلم أهل لما استوت به راحلته من عند الشجرة. ومنهم من يقول إنه صلى الله عليه وسلم أهل لما استوت به راحلته على البيداء، يعني بعد أن ابتدأ في المسجد. فما هو القول الصواب في هذا؟ الجواب أنه لا يمنع أن يكون هناك جمع بين هذا كله، ولكن أقوى وأحسن الجمع، خاصة لأجل من قال إنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعد أن صلى ركعتين وهو في المسجد، ما جاء عن ابن عباس في مستدرك الحاكم، جاء من طريق سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، أن ابن عباس سئل عن هذا الاختلاف الذي بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في متى أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاب ابن عباس بأنه صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين لبى فأحرم، فسمعه أناس يحدثوا بما سمعوا وشاهد، ثم لما استوت به راحلته أو لما علا على راحلته لبى أيضا، فظن أناس أنه إنما أحرم الآن ولم يكونوا شاهدوه ولا سمعوه حينما صلى حينما أهل بعد أن صلى ركعتين، ثم لما استقل البيداء لبى، فظن أناس أنه إنما لبى حينما استوت فيه راحلته على البيداء، وكل هذا قد فعله صلى الله عليه وسلم، وكل حدث بما علم، وهذا بلا شك أنه أجود. لكن إذا جئنا لما روى ابن عمر وابن عباس فقط في هل كان عند المسجد أو بعد أن بدأ بالمسير في البيداء، فإنه يمكن أيضا أن يجمع بينه بالآتي، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لما استوت به راحلته وهو عند الشجرة وأراد أن يبتدئ في المسير في البيداء لبى وراحلته تسير، فبداية التلبية كانت عند الشجرة واستمر في تلبيته وقد ابتدأ بالمسير في البيداء، فليس هناك ما يعترض به على مثل هذا الجمع، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله: باب الركوب والارتداف في الحج. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
طيب، إذن هذا إنما أورده البخاري هاهنا للدلالة على جواز الارتداف في الحج، وأن هذا لا يعد من الإساءة إلى الراحلة في شيء، وربما كانت تلك الراحلة هي البدنة التي سيهديها إلى بيت الله الحرام، مثل ذلك الرجل الذي كان يسوق بدنته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اركبها، فقال: إنها بدن، يعني إنها هدي، فقال: ويحك أو ويلك، اركب، قالها في الثالثة أو الرابعة، فيجوز ركوب البدن. فإذا ارتدف على البدنة أكثر من واحد وهي تحتمل ذلك ولا يضر بها، فإنه لا بأس بهذا ولا يعد من الإساءة إلى البدن، والله تعالى أعلم. أما ما تضمنه هذا الحديث أيضا فمحله سيأتي، لا أدري هل سيأتي هذا الحديث معنا أو لا، ولكنه يدل على أن الحاج يلبي ولا يقطع تلبيته حتى يرمي جمرة العقبة، فهذا الذي دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن يرمي جمرة العقبة يبقى بعد ذلك التكبير، فالتكبير مشروع في أيام منى.
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. وعنه رضي الله عنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينهى عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه، قلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجوم وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب.
طيب، هذا حديث من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه بعض الأحكام المهمة، فهو يخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد استعد لإحرامه وهو بالمدينة، فرجل رأسه وادهن ولبس إزاره ورداءه هو ومعه من أصحابه، وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لم يحد للإحرام لباسا معينا سوى ما نهى عنه، فكل الألبسة جائزة إلا ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي سيأتي معنا، مثل اللباس الذي يفصل على قدر الجسد كالثياب والبرانس ونحو ذلك، أما ما سوى ذلك فكله جائز. ولذلك يقول هنا: فلم ينهى عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفر، فاللباس المزعفر لا يجوز للرجل أن يلبسه. قال: التي تردع على الجلد، يعني هذه الثياب إذا كانت تصبغ في الجلد، أما إذا كانت صبغتها قد جفت ولا أثر لها على الجلد فيظهر أنها لا بأس بلبسها، لكن إذا كانت قد تصبغ في الجلد فهذه هي التي لا يجوز له لبسها. يقول: فأصبح بذي الحليفة، وهو المكان الذي أشرنا إليه سابقا، ركب راحلته حتى استوى على البيداء. إذن هذا حديث ابن عباس الذي يرى أنه صلى الله عليه وسلم أهل من البيداء، وقلنا أن ابن عمر يقول أنه صلى الله عليه وسلم إنما أهل من عند الشجرة، وقلت أنه إن شاء الله تعالى يمكن الجمع بين هاتين الروايتين، فهو من عند الشجرة على بداية البيداء. قال: أهل هو وأصحابه، وقلت إن معنى أهل يعني رفع صوته بالتلبية، وقلد بدنته. تقليد البدنة هو أن يجعل في حلقها حبل من شعر أو غيره، ويجعل فيه ما يدل يعني علامة تدل على أنها بدنة تهدى لبيت الله الحرام. في كثير من الأحيان يعلقون نعالا، وإذا ذبحوها أيضا غمسوا هذه النعال في دمها. وهناك أيضا الإشعار، وهو أيضا من الإعلام بأن هذا هدي، وهو أن يجرح سنام البعير يشق حتى يخرج منه شيء من الدم فيلطخ يعني على ما حوله، كل هذا علامة على أن هذه بدنة. وكانت العرب قبل الإسلام تصنع هذا لأن العرب كانوا يعظمون شعائر الله، وكان هناك جاهلية جهلاء كما هو معلوم، والقوي يأخذ الضعيف، وهناك قطاع طرق، لكن إذا رأوا مثل هذا علموا أن هذا بدن يهدى إلى الكعبة فعظموه فلا يتعرضون له، والإسلام أقر هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله سواء كان في الإبل أو في الغنم، وفي الغالب أن الغنم هي التي تقلد والإبل هي التي تشعر، يعني الإبل هي التي تجرح والغنم هي التي تقلد، يعني يوضع في حلقها قلادة. لكن أيضا مثل هذا الحديث وغيره يدل على أن الإبل أيضا يمكن أن تقلد، والله تعالى أعلم. نعم.
باب التلبية.
لا سباكي يعني بقى. قال وذلك لخمس بقينا من ذي القعدة، قلت لكم إنه في اليوم 25 من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلونا من الحجة، هذا أيضا قلناه، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وهذا طواف القدوم، والسعي هذا بالنسبة له صلى الله عليه وسلم هو سعي الحج. أما بالنسبة للمتمتع فإن الطواف طواف العمرة، والسعي هو سعي العمرة، ويبقى عليه بعد ذلك طواف الإفاضة وسعي الحج. وهذا على قول، وهناك من يقول إن المتمتع كالقارن ليس عليه إلا سعي واحد. قال ولم يحل من أجل بدنه. نعم، المقصود أنه صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى ما حل إحرامه لأنه ساق الهدي، من أجل بدنه، لأنه صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وأشعره، وحينما أشعره دل على أنه نواه ولزمه ذلك. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر من لم يسق الهدي بأن يحله ويجعلها عمرة، وإنما منعه من ذلك أنه كان ساق الهدي. وقال هذا أيضا لعلي رضي الله تعالى عنه لما جاء من اليمن وقال بما أهلل، قال أهلت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره صلى الله عليه وسلم أنه إنما يعني أهل بهذا الذي أهل به لأنه ساق بدنه. وكان علي رضي الله عنه أيضا ساق معه من البدن ما ساق لما جاء من اليمن، قال لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون. والحجون هو جبل على طريق الآتي من المدينة إلى مكة قبل أن يصل إلى الحرم، ولا يزال المكان معروفا حتى الآن. قال وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. نعم، يعني لما طاف عليه الصلاة والسلام طواف القدوم هذا وذهب إلى منى، فإنه منذ اليوم الرابع الذي طاف في طواف القدوم إلى أن رجع من عرفة، كل هذه الفترة ما ذهب إلى مكة ولا طاف بها. قال حتى رجع من عرفة وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم، هذا لمن لم يسق الهدي، يعني أمرهم بالتمتع. قال ثم يحل، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب، يعني يجوز له أن يتطيب ويلبس الثياب ويأتي أهله. نعم.
باب التلبية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
فهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبي هذه التلبية، لكن ورد عن بعض الصحابة ومن جملتهم عبد الله بن عمر أنه كان يزيد فيها أحيانا لبيك وسعديك والخير في يديك ومنك إليك، وبعض الصحابة كان يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا ونحو ذلك. والشافعي رحمه الله يقول أو يستحسن أن يزيد في التلبية ما كان فيه تعظيم للرب جل وعلا، ويستدل بفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فالأصل هي هذه التلبية التي ذكرها ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا زاد فيها شيء مما فيه تعظيم للرب جل وعلا فهذا يعد من الذكر، لكن ينبغي أن يحذر من أن يجعل هذا سنة تلتزم وينكر على من تركه، أو يقال إن هذه هي الصيغة، أو تدخل هناك اجتهادات بالذات ممن يحبون السجع والتجزئة والتكلف في مثل ما نرى في أدعية ختم القرآن، فإنه ينبغي أن تضيق دائرة مثل هذه الاجتهادات، وإلا سيفتح الباب على تلبيات عدة، وبعض من يعنون بالأدب وعندهم قدرة على صياغة الألفاظ سيأتون بالعجائب. فيلتزم بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هناك بعض ما ذكره بعض الصحابة فلا بأس بذلك والله أعلم.
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس أحلوا، فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كبشين أملحين.
طيب، هذا أنس رضي الله تعالى عنه أيضا يخبر بما أخبر به ابن عباس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته على البيداء. وتقدم بيان إن شاء الله تعالى ما قد يشكل في هذا. فأنس رضي الله عنه يخبر أنه عليه الصلاة والسلام صلى هو وصحابته في المدينة الظهر أربعة، وهذا يوم الأربعاء، ثم ذهب إلى ذي الحليفة وابتدأ برخص السفر، فصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها، يعني معنى ذلك أنه صلى المغرب والعشاء والصبح، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر. بقي أن أقول: هل يفهم من هذا أنه صلى الله عليه وسلم ارتحل لما أصبح؟ أقول إن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر بأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم بعد ذلك أحرم، فحديث أنس هذا يفهم منه أنه صلى الله عليه وسلم بقي بذي الحليفة يعني من الغد حتى أصبح، يعني من الغد، لكنه لم يخبر بأنه صلى الله عليه وسلم ارتحل في هذا الوقت، يعني في وقت الصبح. ولو أخبر لكان ذلك مشكلا مع حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، إلا أن يحمل على أنه قدم بعض أصحابه فنسب إليه هذا الارتحال تجوزا، وأما هو وبعض أصحابه فبقوا حتى صلوا الظهر والله تعالى أعلم. قال: حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، يعني أنه قرن بين الحج والعمرة، وأهل الناس بهما. فلما قدمنا يعني على مكة أمر الناس فحلوا، يعني من لم يسق الهدي أمرهم فحلوا إحرامهم، يعني بعد أن طافوا وسعوا فصاروا متمتعين، حتى كان يوم التروية. فهؤلاء الذين حلوا لما جاء يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أهلوا بالحج، يعني أحرموا مرة ثانية، والحاج يحرم من مكانه الذي هو فيه بمكة، فإن كان ذهب إلى منى فيحرم من منى، وإن كان باقيا في مكة فإنه يحرم من مكانه في مكة. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما. من المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام كان معه بعض البدن، وبعضها أخذها من علي رضي الله عنه، يعني ورد في بعض الأحاديث أنه كان معه 63 بدنة وأخذ من علي تكملة 100، فنحر عليه الصلاة والسلام 100 بدنة، لكن الذي نحره بيده 63 بدنة، وأما البقية فأكملها علي رضي الله تعالى عنه، وأخذ من كل بدنة قطعة من اللحم فطبخت وطعم منها صلى الله عليه وسلم. قال: وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. هل يلزم أن يكون هذا في تلك الحجة؟ نقول: لا، لا يلزم، والغالب أن هذا كان في مرة لم يحج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود هنا أنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين.
باب الإهلال مستقبل القبلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبي من ذي الحليفة فإذا بلغ الحرم أمسك حتى إذا جاء إلى طوى بات فيه، فإذا صلى الغداء اغتسل، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبر هنا أنه أو الراوي عنه هو نافع يخبر أنه كان يلبي من ذي الحليفة، فإذا بلغ الحرم أمسك يعني عن التلبية حتى إذا جاء ذا طوى بات فيه، وهو الأبطح، الوادي الذي يكون على الطريق القادم من المدينة، يبدو أنه واد عليل الهواء يناسب المقام فيه، ولذلك كانوا يستريحون فيه إذا قدموا وإذا انصرفوا أيضا، وهو الذي يقال له المحصل. قال فإذا صلى الغداء يعني الفجر اغتسل، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. عرف عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان شديد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بالبقاع والأماكن التي كان ينزل فيها صلى الله عليه وسلم، فكان يتأسى به في ذلك كله. فهل النزول في المحصب هذا من السنة مثل ما وجدنا ابن عمر رضي الله عنهما يصنعه؟ الجواب لا، وقد أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إن نزل منما نزل فيه، لأنه منزل يعني كبقية المنازل التي ينزلها المسافر، وإلا فإن هذا لا يتسنن به، كما أن هذا الاغتسال أيضا ليس بسنة، وإنما قد يحتاجه المرء حاجة، لكن لا يعد هذا من السنن التي يتسنن بها من جاء إلى مكة فيقال يسن له أن يغتسل قبل أن يطوف، كل هذا ليس من السنة. وهذا مما تفرد به ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن بقية الصحابة، يعني لا أعرف أن أحد من الصحابة كان يصنع ما يصنعه ابن عمر، وهذا كما قلنا إنما بسبب شدة تأسيه رضي الله تعالى عنه، حتى إن أباه أنكر عليه بعض ما يصنع وقال نهينا عن اتباع آثار أنبيائنا. نعم.
باب التلبية إذا انحدر في الوادي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي.
الوادي هذا هو واد قرب مكة، وعندنا في الحاشية يقال وادي الأزرق، فهذا الوادي لما انحدر منه موسى عليه السلام كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لبى، فهل يستفاد منه مشروعية التلبية في هذا الوادي؟ أقول التلبية مشروعة للحاج والمعتمر منذ أن يحرم، حتى بالنسبة للحاج يرمي جمرة العقبة، وبالنسبة للمعتمر نعم حتى يستلم الحجر، وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فما دام أنه في الطريق فهو يلبي سواء كان في هذا الوادي أو في غيره، ولكنه عليه الصلاة والسلام يخبر عما رأى موسى عما رأى عليه موسى عليه السلام من أنه كان أيضا ممن حج إلى هذا البيت وأنه كان يلبي، وكذلك عيسى عليه السلام أيضا قد حج هذا.
باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلاله صلى الله عليه وسلم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال باب هذا متأخر باب متأخر
لا لا بس عندي بإهلال عندي كإهلال.
عن أبي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئته وهو بالبطحاء فقال بما أهللت؟ قلت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله: وأتموا الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي.
أبو موسى رضي الله تعالى عنه مثل علي رضي الله تعالى عنه، يعني كان قد ابتعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فيقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن. فكلاهما جاء، لكن علي جاء ومع وقد ساق الهدي، وأما أبو موسى فإنه لم يسق هديا. يقول: فجئت وهو بالبطحاء، يعني هذا الذي ذكرته قبل قليل وهو المحصب وهو ذو طوى، فقال: بما أهللت؟ يعني أمتمتع أو قارن أو مفرد؟ قلت: أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد منهم نوى أن يكون إهلاله كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل معك من هدي؟ هل سقت الهدي؟ قال: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت. إذن صار أبو موسى رضي الله عنه متمتعا. قال: فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه. هل هذا الذي قاله عمر في نفس تلك الحجة والنبي صلى الله عليه وسلم موجود؟ هذا الذي يظهر من السياق، لكن معروف أن رأي عمر هذا رضي الله عنه كان أكده في خلافته، فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وأتم الحج والعمرة لله. يعني أن من أحل بعد أن طاف وسعى لم يتم الحج إلى الآن، فعمر يستدل بعموم قول الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله، على أنه كان الأولى أن يبقى على إحرامه فلا يحل. قال: وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نهر الهدي. وهذا يعني مثل ما قاله من احتج بأن القران أفضل، قال: إن الله لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا ما هو أكمل وأفضل. هذه من حجج من يرى أن القران أفضل. وعلى كل حال، فإذا تعارضت السنة القولية والفعلية قدمت السنة القولية، لأنها أقوى في الدلالة، ولأن الفعلية قد تحمل على الخصوصية، وهذا واضح من تأكيده صلى الله عليه وسلم مرارا على صحابته رضي الله تعالى عنهم بأن يحلوا، ويخبر أنه كان يتمنى أن يكون ما ساق الهدي، وأنه كان حل من إحرامه، وما نعناه من ذلك إلا أنه ساق الهدي. فالنص يقدم على الرأي والقياس، حتى وإن كان الذي قاس مثل عمر رضي الله تعالى عنه، فعمر حبيب إلينا، ولكن الكتاب والسنة أحب. نعم.
باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. عن عائشة رضي الله عنها حديثها في الحج قد تقدم، حديثها في الحج قد تقدم.
يعني يبدو قد تقدم في بعض الأبواب ليس في كتاب الحج. نعم.
قالت: في هذه الرواية
يبدو أنه في كتاب الحج، كان قد تقدم في كتاب الحج. نعم.
قالت: في هذه الرواية: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرك. قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، من كان معه الهدي فلا. قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. قالت: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. وذكر باقي الحديث.
طيب، إذن حديث عائشة رضي الله عنها في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه طول وفيه بعض المتعلقات ببعض الكتب الأخرى. فهي رضي الله تعالى عنها لما قدمت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي محرمة ووصلت إلى سرف وهو واد قريب من مكة وهو الوادي الذي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فيه ميمونة رضي الله تعالى عنها وفيه ماتت ميمونة رضي الله تعالى عنها وقبرت. فسرف هذا حاضت فيه عائشة, يعني ما أكمل هذا في هذه الرواية لأن إنما جاء بجزء منها. فلما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصنع كما يصنع الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. تخبر رضي الله تعالى عنها أنهم خرجوا في أشهر الحج, وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وأما الأشهر الحرم فهي رجب وشوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. نعم. طيب
شوال ما منها يا
شيخ؟ ها؟ شوال منها. إيه شوال منها. منها أربعة حرم. لا لا شوال ما هو منها. نعم. ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. تقول وليالي الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف, يعني خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج, يعني في الشهر الحرام. فنزلنا بسرف فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعله عمرة فليفعل. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان كأنه أباح لهم هذا الفعل, هذا بادئ ذي بدء. ومن كان معه الهدي فلا, من كان ساق الهدي فلا يحل. قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه, يعني كان هذا على التخيير. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة, وذكر باقي الحديث. باقي الحديث وحديث جابر بالذات رضي الله تعالى عنه يدل على أنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يؤكد على أصحابه رضي الله عنهم أشد التأكيد بأن يحلوا ويجعلوها عمرة, حتى إنه كان كالوجوب. ولذلك أخذ بعض أهل العلم من شدة أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه أخذ من هذا وجوب التمتع كما هو مذهب الظاهرية, بسبب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوة ألفاظ تدل على التأكيد. والمسألة فيها خلاف طويل في أي الأنساك أفضل, القران أو التمتع أو الإفراد. وبعض الصحابة يرى أن المتعة كانت خاصة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو رأي أبي ذر وغيره من الصحابة. المسألة فيها أقوال كثيرة, وبعضهم يعني يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا, بعضهم يرى أنه صلى الله عليه وسلم حج مفردا. كل هذه أقوال قيلت لعله تأتي لها مناسبة ونبينها إن شاء الله.
باب التمتع والإقران والإفراد في الحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. وعنها رضي الله عنها في رواية قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج, فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل, فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحلل. قالت صفية ما أراني إلا حابستهم. قال عقرى حلقى أو ما طفت يوم النحر. قالت قلت بلى. قال لا بأس انثري. وعنها في رواية أخرى قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع, فمن من أهل بعمرة ومن من أهل بحجة وعمرة, ومن من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لن يحلوا حتى كان يوم النحر. وعن عثمان رضي الله عنه أنه نهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة، قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعاف الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال حل كله. وعن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحمل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن التمتع وقال نهاني ناس عنه فأمروا به، قال الرجل فرأيت في المنام شأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، قد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة، وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، ففعلوا.
هات اللي بعده.
باب التمتع. عن عمران رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء.
طيب، إذن هذه الأحاديث فيها بيان بعض ما يتعلق بالتمتع والقران والإفراد، وهي الأنساك الثلاثة المعروفة. فعائشة رضي الله تعالى عنها تخبر أن الصحابة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرون إلا أنه الحج، تقول فلما طفنا بالبيت أمر صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فكل من لم يسق الهدي حل. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقن يعني الهدي فأحللن، وصفية رضي الله تعالى عنها حاضت ولكن بعد أن طافت طواف الإفاضة، يعني يبدو أنها حاضت في يوم الحادي عشر أو ربما قبله ولكن بعد أن طافت. فقال صلى الله عليه وسلم عقر حلقة، يعني كأنه دعا عليها بالعقر وهو العقم أو داء يصيب الإنسان في رجله فيعقره، وبالحلق وهو حلق الرأس عند المصيبة أو أن يأتيها داء يتحات من أجله شعرها، وهو صلى الله عليه وسلم لا يقصد حقيقة الدعاء ولكن هذا مما كانت تقوله العرب ولا يقصدون به حقيقة الدعاء. وقد كان صلى الله عليه وسلم تصدر منه مثل هذه الأدعية ولا يريد بها حقيقتها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثكلتك أمك، أو قوله للجارية لا كبرت سنك ونحو ذلك. ومع ذلك فهو صلى الله عليه وسلم دعا ربه أيما قال إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد من أمتي سببته أو لعنته شتمته فاجعلها له قربة تقربه بها عندك يوم القيامة. فيتحول مثل هذا الذي ظاهره الدعاء عليه يتحول إلى دعاء له. فلما أخبرت بأنها حاضت وتخوف صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا هي، فأخبرته أو أخبر صلى الله عليه وسلم بأنها قد أفاضت، فقال فلتنفر إذن، فأسقط عنها صلى الله عليه وسلم طواف الوداع، ولا يجب عليها دم في هذه الحالة. فطواف الوداع واجب من الواجبات، ولكن من تركه لعذر، فإن من ترك واجبا لعذر لا يجب عليه من جرائه شيء، وهذا يختلف عن فعل المحظور. إذا فعل محظورا فإن عليه الفدية، وأما ترك الواجب لعذر لا يجب على الإنسان به شيء، والله تعالى أعلم. وفي الرواية الأخرى يعني ننظر في الأشياء الزائدة على ما ذكر في هذه الرواية، تقول فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، يعني هؤلاء الذين أفردوا الحج أو قارنوا الحج بالعمرة، وأما أولئك الذين تمتعوا فإنهم قد حلوا. وحديث عثمان رضي الله تعالى عنه وفيه أنه رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة، يعني كما حصل من أبي بكر وعمر، وعرف السبب أنهم كانوا يريدون أن لا يخلو البيت في سائر العام، لأنه إذا اعتمر في مع الحج فإن هذه العمرة ستكفي ولا يأتي في سائر العام، فالبيت سيخلو من العمار. ونعرف أن تلك الأزمان لم يكن فيها وسائل مواصلات، وكان فيه مشقة في الاتيان للبيت، فهم أرادوا أن يكون هناك على الدوام زوار لهذا البيت. فلما رأى علي رضي الله عنه أهل بهما، يعني لما رأى هذا الذي قاله عثمان أهل بهما، يعني أنه أهل بالعمرة والحج، يعني كأنه يقول لعثمان إنك تنهى عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن أبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لبيك بعمرة وحجة، وقال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقولي أحد. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يختلفون في بعض الأحكام، ولكن اختلافهم هذا كان بأدب بينهم، وإن كانت هناك بعض العبارات التي تدل على قوة الرأي وشدة التمسك بما عليه المرء، لكن لم يكن هذا يفضي إلى شيء من المفاسد كفرقة أو غير ذلك. ونعرف أن عثمان رضي الله عنه كان في صدر من إمارته يقصر في أيام منى، ثم في آخر إمارته أتم. فلما أخبر ابن مسعود رضي الله عنه استرجع، لأن الإتمام بخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استرجع جاء عثمان وأنكر عليه، فعثمان أخبر بأنه له أهل بمكة، يعني أنه تأول كأن له مكاني إقامة، فإقامة بالمدينة وإقامة بمكة، فتأول فأتم. وقد يقول قائل حتى وإن كان له مكان إقامة بمكة، أليس المكي إذا حج يقصر بمنى؟ أي هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أنه ليس للمكي أن يقصر إذا كان بمنى، وإنما القصر لمن كان آفاقيا قادما من خارج مكة. ومنهم من يرى أن للمكي أن يقصر ولكن هذا القصر لا لعلة السفر وإنما لأجل النسك، بمعنى أنه لو خرج المكي إلى منى في غير حج فإنه لا يجوز له أن يقصر ولا يتعذر بقصره في الحج. فهذه من الأمور التي قد يحتاج الناس إلى بيانها. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، هذا ما كان عليه أهل الجاهلية، يعني لا يرون العمرة في الحج، ولذلك ينسئون الأشهر فيجعلون المحرم صفرا. لماذا؟ حتى ما أن يكون حتى يكون هناك فرصة لمن أراد أن يعتمر بعد أشهر الحج، لأنها مدة طويلة فيمتنع الناس فيتضررون بهذا، فلذلك كانوا يجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة. هذا تقدم عنه أنه فعلا وصل إلى مكة في الرابع من شهر ذي الحجة، فأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا، وهذا لمن لم يسوق الهدي، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ يعني نحل ماذا؟ فقط يعني بحلق الرأس مثلا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحل كله، يعني كل شيء حتى النساء. حفصة رضي الله تعالى عنها في حديثها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا بعمره ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن الذي منعه أنه لبد رأسه وقلد هديه فلن يحل حتى ينحر هديه. هذا يتفق مع ما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، فهذا الذي منعه من أن يجعلها عمرة. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقصة الرجل الذي سأله عن التمتع وقال: نهاني ناس عنه، يعني إما أن يكون الذي نهاه أبو بكر أو عمر أو عثمان رضي الله تعالى عنه، فأمره ابن عباس به، يعني أمره بالتمتع. هذا الرجل يقول: فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة، يعني هذه بشارة، فأخبر بها ابن عباس، فقال ابن عباس: سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فرح بذلك ابن عباس وأن هذه الرؤيا مبشرة على إصابته الحق رضي الله تعالى عنه بتأكيده على هذا. ونحن نعرف أنه عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه كان يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وعمر، هذا في شأن العمرة ونهيهم عنها، وعرفنا السبب الذي من أجله نهى هؤلاء الخلفاء عن العمرة مع الحج حتى لا يخلو البيت من العمار. في حديث جابر رضي الله عنه ويخبر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، حجة جابر هذه أو حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر هو حديث طويل، وأشهر رواياته هي رواية جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد بن علي الباقر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهذه الرواية مخرجة في صحيح مسلم بطولها، ويوجد في بعض كتب الحديث بعض الزيادات التي لا توجد في صحيح مسلم، فمنها زيادات تضعف ومنها زيادات تكون مقبولة. وقد روى أيضا حجة النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر عدد من أصحابه، ومنهم أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس وعطاء بن أبي رباح وغيرهم. هذا الحديث يبدو أنه من رواية عطاء بن أبي رباح والله تعالى أعلم، أنه حج، يخبر رضي الله عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأن يجعلوها عمرة وأن يتمتعوا، وإذا كان اليوم الثامن يحرمون بالحج. قال واجعلوا التي قدمتم بها متعة، فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ يعني ألا يؤثر هذا؟ هل النية هنا لها أثر؟ فقال صلى الله عليه وسلم افعلوا ما أمرتكم يعني به، وهذا الذي أمرهم به صلى الله عليه وسلم شرع، فهو الذي قال إنما الأعمال بالنيات وهو الذي أمرهم بهذا. فهذا دليل على أن العبادات قد تتداخل في مثل هذه الحال، وأنه يجوز لمن أحرم بنسك أن يتحول منه إلى نسك آخر، وبعضهم يقول لا، لا يتحول إلا إلى الأعلى، فيجوز لمن كان مفردا وقارنا أن يتمتع، لكن لا يجوز للمتمتع أن يكون قارنا أو مفردا، ويجوز للمفرد أن يكون قارنا، ولا يجوز للقارن أن يكون مفردا. وبعض أهل العلم يجوز هذا كله بخاصة إذا احتاج إليه الإنسان. عرفنا. طيب نرى حديث عمران. حديث عمران رضي الله عنه يخبر بأنهم تمتعوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن نزل وينزل أيضا. قال رجل برأيه ما شاء، كأنه يومئ إلى اجتهاد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه، فيقول هذا رأي يراه من يراه. ولذلك عدم التسمية هنا أيضا فيها أدب ولطافة، وهو أنه يبين ما يراه من الحق ولا يتعرض لأحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قد يفضي إلى مفسدة. وعرفنا من هذه الأحاديث أن منها ما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا كما في حديث جابر هنا، وأيضا في حديث عائشة، ومنها ما يذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وفيه بعض الأحاديث وإن لم تكن هنا فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا. فكيف يمكن أن يوفق بين هذه الأحاديث وهذا الاختلاف الواقع فيها؟ أقول إن ابن القيم رحمه الله من أحسن من تكلم على هذه المسألة، ومن أراد أن يرجع إلى كلامه مفصلا واضحا فليراجعه في زاد المعاد، وخلاصته أن كلا قد أصاب. فمن الصحابة من أخبر بأنه صلى الله عليه وسلم حج متمتعا لأنه يعني أن من أصاب هذين الفضلين الحج والعمرة فإنه قد تمتع بجمع سفرين في سفر واحد، فبدلا من أن يسافر للحج ويسافر مرة أخرى للعمرة فإنه قد جمعهما في سفر واحد فسمى ذلك تمتعا. ومن قال إنه صلى الله عليه وسلم قد جمع الحج والعمرة وهو القران فهذا هو الصحيح، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا إشكال فيه. ومن قال إنه صلى الله عليه وسلم حج مفردا فإنما قال ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم عمل الأعمال التي يعملها المفرد ولا فرق، فأعمال القارن هي أعمال المفرد لا فرق بينها، فعبر عن هذا بالإفراد. وأما من كانت روايته واضحة وبينة فهذا هو الأصل، وهذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه صفة الحج التي جاءت عنه، فهذه صفة القارن التي لا شك فيها ولا مرية. نعم.
قال رحمه الله: باب من أين يدخل مكة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى.
طيب، النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يأتي من طريق وينصرف من طريق آخر، كما حصل منه صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فإنه كان يذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر، قالوا فيه إظهار لعزة المسلمين وتكثير لعدد المسلمين وإغاظة لليهود ولأعداء الإسلام وهلم جرا. وهنا هل يكون هذا من ذاك؟ يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كذا، من الثنية العليا التي بالبطحة، إذن هذه هي التي على الطريق القادم من المدينة، مثل ما قلنا البطحة وهو المحصب وهو ذو طوى، دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم واتجه من جهة الحجون كما مر معنا، وهو مكان مرتفع حتى هبط على البيت الحرام، هذا هو الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج من الثنية السفلى التي من عكس ذلك، يبدو أنها من جهة جياد، فخرج صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى غير الجهة التي دخل منها. هل فعل هذا صلى الله عليه وسلم تعبدا أو موافقة؟ يعني هل كان قاصدا هذا فيتسنن به؟ وعرفنا من طريقة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان شديد التحري بالذات للبقاع التي يأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس وينام إلى آخره، فهذا من حفاوته رضي الله تعالى عنه بهذا الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الواضح أنه يتسنن به، يصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم معنا من أنه كان يبيت بالوادي ويغتسل، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وربما كان النبي عليه الصلاة والسلام دخل من هذا المكان لأنه هو الطريق المعتاد للقادم من المدينة، وخرج من الثنية السفلى لأن النزول ليس كالصعود، فالصعود قد يكون فيه شيء من التعب، فخرج من الثنية السفلى لأنها أسهل لمن أراد الانصراف. فهل يكون هذا موافقة فقط؟ يعني هذا محل اجتهاد، يعني والله تعالى أعلم، أنا حقيقة لا أقضي فيه بشيء.
باب فضل مكة وبنيانها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجد، أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. أو قصرت
عندك كذلك،
قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك، فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية، فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. وفي رواية عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم.
طيب، إذن هذا أمر واضح، وهو أن البيت الذي على قواعد إبراهيم ليس هو الذي بهذه الصفة، وإنما فيه نقص، وهذا النقص هو الذي أشارت إليه عائشة رضي الله تعالى عنها بالجدر، والمقصود بالجدر حجر إسماعيل، فحجر إسماعيل من الكعبة، وإنما جعل بهذه الصفة لأن قريشا قصرت بها النفقة. وقد يكون والله تعالى أعلم أيضا أن قريشا أرادت أن تجعل الكعبة بهذه الصفة ترفع الباب ولا يدخل لهذه الكعبة إلا من أرادوا، وأما من ألح فإنهم يجعلون له هذه القطعة من الكعبة الذي هو حجر إسماعيل، فيقولون اذهب لذاك المكان وصلي فيه. قد يكون هذا أيضا داخلا في نيتهم والله تعالى أعلم. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم درأ مفسدة عظمى، وهي مخافة وقوع الزيغ والريب في قلوب الذين هم حديث عهد بالإسلام لو هدم الكعبة وأعاد بناءها على أساس إبراهيم. فعندنا مفسدتان، المفسدة الأولى كون الكعبة قد انتقصت، والمفسدة الثانية ما يخاف على قلوب حديث العهد بالإسلام. فدرأ النبي صلى الله عليه وسلم المفسدة العظمى وترك مصلحة بناء البيت على قواعد إبراهيم، فصار مثل هذا الحديث أساسا فيما يعرف بقاعدة سد الذرائع وبالقواعد التي يحتاجها العلماء في قاعدة المصالح والمفاسد، درء المفسدة المقدم على جلب المصلحة، والمصلحة العليا والمصلحة الدنيا والمفسدة العليا والمفسدة الدنيا وهكذا. فهذا الحديث يفيد في بابه والله تعالى أعلم. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما وهو ممن روى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها لما تمت له الخلافة وكان قد ملك الحجاز والعراق هدم الكعبة وجعلها على قواعد إبراهيم، فلما قاتله الحجاج بأمر من عبد الملك بن مروان وحصل الذي حصل من قتله رضي الله تعالى عنه، أعاد عبد الملك بن مروان بناءها على الذي كانت عليه. ثم بعد ذلك لما هم بعض خلفاء بن العباس ولعله أبو جعفر المنصور أن يعيد بناءها نهاه الإمام مالك وقال لا تكون لعبة للملوك، كل واحد يأتي ويريد أن يمحو آثار من كان سبقه ويمجد نفسه، فمنع من ذلك وأحسن رحمة الله تعالى عليه، ولا تزال على هذا الحال إلى يومنا هذا. المقصود من هذا أن الأصل أنه كان ينبغي أن يكون لها بابان، باب من جهة الشرق وباب من جهة الغرب، ليدخل الداخل من باب ويخرج من باب، وهذا الذي كان ينبغي أن يكون عليه، ولكنهم جعلوا لها بابا واحدا ورفعوه أيضا حتى لا يدخل منه إلا أشرافهم والله المستعان.
باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في المسجد الحرام سواء. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أين تنزل في ذلك بمكة؟ فقال وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين.
إذن هذا الحديث من الحديث التي يمكن أن يستدل بها على جواز بيع دور مكة وتوريثها شرائها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أسامة بن زيد أين تنزل في ذلك بمكة، قال صلى الله عليه وسلم وهل ترك عقيل لنا من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أباه أبا طالب هو وطالب، وابناه الآخران جعفر وعلي رضي الله تعالى عنهما لم يرث شيئا لأنهما كانا مسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا ما استعاد هذه أو هذا البيت ولم يطل مثل هذا الفعل ولم ينهى هنا عن مثل هذا الفعل، بل كان له صلى الله عليه وسلم بيت وبيع، ولولا أن عقيلا صنع هذا الصنيع لا نزل صلى الله عليه وسلم في ذلك البيت وعده بيت له. هذه من أقوى الحجج التي يتمسك بها من يرى جواز بيع دور مكة، وهذا الذي جرى عليه العمل واستقر عليه الأمر، وهو الذي يؤيده الدليل فيما أرى الله تعالى أعلم. أما من يرى عدم جواز ذلك فدليلهم في الحقيقة ليس بذاك القوي، والله أعلم.
باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكبوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن هذا هو المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة، هو هذا الوادي الذي قلنا عنه إنه المحصب الذي بجهة ذي طوى، وهو الحصباء، وهو الذي من جهة خيف بني كنانة، وهو المكان الذي تحالفت فيه قريش على بني هاشم. ويبدو أن هذا الوادي مكان كما قلت أفيح، يعني يستطاب الجلوس فيه، فيبدو أن قريشا تجمعت فيه وتعاهدت وتعاقدت على أن يعتزلوا بني عبد المطلب فلا يناكحوهم ولا يبايعوهم إلا أن يسلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وحوصر بنو عبد المطلب في الشعب المعروف بشعب أبي طالب حتى ما حصل من أن السنوات طارت ومكثوا قرابة 3 سنوات وهم على هذه الحال، وهذه الصحيفة التي تعقدوا فيها علقوها على الكعبة وجاءت أرضة فأكلتها، وقام بعد ذلك مطعم بن عدي فنقض مثل هذا العهد وناصر أبا طالب بعد أن نخاه أبو طالب بقصيدته المشهورة: أمطعم إن القوم سموك فطة، إلى آخر هذه القصيدة. فعلى كل حال هذا هو المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب هدم الكعبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كذلك عندكم أنت نفس النسخة، يعني باب قوله: جعل الله الكعبة البيت الحرام.
باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء. عن أبي هريرة.
قال: يخرب الكعبة بسوره. هذا الحديث الأول وبعد حديث عائشة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصومه، من شاء أن يتركه فليتركه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج.
طيب، أقرأ الذي
باب باب هدم الكعبة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا.
استوت الباب معك لأن يبدو فيه تقديم وتأخير. طيب، باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. يعني فيه إشارة إلى حرمة الكعبة وإلى الأشهر الحرم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه أن الكعبة سيهدمها ويخربها ذو السويقتين من الحبشة، وورد ذلك أو وردت صفة ذلك في لفظ أطول من هذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إليه أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا، أو كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. يعني يكون على الكعبة ومعه معوله وينقض بناء الكعبة حجرا حجرا. ونعرف أن الحبشة كانوا غزوا الكعبة أيام أو عام الفيل، فصرفهم الله عنها ولم يأذن الله جل وعلا حين ذاك لهم بأن يدخلوها، ولكن سيحصل لهم هذا في آخر الزمان. لكن هذا الوقت هو الوقت الذي لن يكون هناك فيه أحد يحج البيت ولا يعتمر، يعني سيكون هذا البيت ليس فيه عمار ولا زوار ولا أحد يحج إليه، وذلك في آخر الزمان، وهو الذي يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه، أو كما أخبر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في تفسير قول الله جل وعلا: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. يخبر رضي الله تعالى عنه بأنه يسرى على كتاب الله في ليلة حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا حج. فقال له صلة بن زفر، كان جالسا عنده ويقول نعم، وذكر أنه يبقى أناس يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة يقولونها فنحن نقولها: الله الله. فقال صلة: وما تغني عنه هذه الكلمة؟ فقال رضي الله عنه: تنجيهم من الدهر يوما من الأيام. وهذا يبدو أنه بعد أن تكون تلك الريح التي يرسلها الله، فلا تبقى نفس مسلمة إلا قبضته، ثم تقوم الساعة على شرار الناس، لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. فهذا يكون في آخر الزمان، نسأل الله أن لا يدركنا ذلك. في حديث عائشة رضي الله عنها تقول: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة. هذا هو محل الشاهد، يعني أن الكعبة كانت تستر، وهذا الذي جرى عليه العمل وما يسمى بكسوة الكعبة. يعني معنى ذلك أن الكعبة لها حرمة وأنهم كانوا يعظمونها هذا التعظيم، ولكن سيأتي عليها ما ورد في الحديث التي ذكرت من أنها ستنقض ولن يكون لها زوار. قالت: فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصومه، ومن شاء يتركه فليتركه. يعني صيام عاشوراء، يعني مجيء الكلام على صوم عاشوراء هنا عرضا، وإنما المقصود من إيراد الحديث هو قولها: كان يوما تستر فيه الكعبة. هذا هو الذي من أجله أريد هذا الحديث، وإلا فمكان هذا الحديث في كتاب صوم تطوع في صيام المحرم وفي صيام عاشوراء. فصوم عاشوراء يعني ليس مقصودا هنا، ولا أظن بحاجة إلى التفصيل في حتى لا ندخل في أحكام أخرى. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على قاعدة بعض الشراح الذين يقولون قد تقدم شرحه في بقية الأبواب، يعني هذا يعني بيكون تقدم شرحه في كتاب الصوت. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. إذن هذا يدل على أن التسلسل التاريخي سيكون فيه أن خروج يأجوج ومأجوج لا يعني انقضاء هذه الحياة، بل سيكون هناك مسلمون وسيكون هناك من يحج هذا البيت ويعتمر، وهذا واضح، لأن في حديث عيسى عليه السلام أنه حينما يأوي هو ومن معه إلى الطور ويهربون من يأجوج ومأجوج ويؤذيهم زهمهم حينما يرسل الله جل وعلا عليهم الناغف، وتأتي طير وتأخذ أجسادهم فتطيب الأرض، ويبقى بعد ذلك الناس وقد نعموا، وربما أنه هو الذي الوقت الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني اليوم يكون كأربعين، يعني ربما كان كأربعين سنة، فقال فيه قدروا له قدره. فالظاهر أن هذا الوقت هو الوقت الذي يحصل فيه ما ورد أيضا في بعض الأحاديث من نزول البركة، حتى إن طحف الرمانة يستظل به الفئام من الناس ونحو ذلك، الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ذلك الوقت، ولكنه فيما يظهر لن يطول. ثم بعد ذلك طبعا هذا يكون بعد يأجوج ومأجوج، وهذا دليل على أن عيسى ومن معه يكونون بقوا بعد يأجوج ومأجوج وهم على الإسلام، فهذا الوقت الذي أشير فيه ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. ثم بعد ذلك تأتي الريح التي تقبض روح كل مؤمن، ثم يبقى شراب الناس وهم الذين تقوم عليهم الساعة. طيب نتوقف عند هذا ونواصل بعد المغرب إن شاء الله.